تديرونها بينكم مع حسن البلغوني ويحاور هو العبد الله.
في رحلة تحقيق الإنسان لأهدافه في الحياة يمر بمراحل كثيرة، منها أن يتعثر مرة ثم تتلو هذه المرة مرة أخرى، وربما يأخذ في طريق تحقيق حلمه سنوات طويلة. من قصة يعقوب عليه السلام وزواجه وأبنائه وحياته لنا دروس إدارية كثيرة في الحياة، مشاهدين ومتابعين في كل مكان مع تديرونها بينكم. سعدنا أن نجدد التحية والترحيب بضيفنا في هذه اللقاءات الأستاذ حسن البلغوني الخبير والمستشار في الشأن الإداري. أهلا ومرحبا أبو عبد الله.
أهلا وسهلا فيك وفي المستمعين في هذا البرنامج الشيق والممتع إن صح التعبير.
أبو عبد الله، سيدنا يعقوب عليه السلام لما ذهب إلى أرض حران يزور خاله لابان، ويعني وجد ابنتي خاله وأعجب بالصغرى وكانت اسمها رحيل، وأراد أن يتزوج من رحيل، ولكن خاله اشترط عليه أن يخدمه وأن يعني يكون في خدمته في الأرض زراعة ورعيا وسبع سنوات كاملة. ولما أتم يعقوب عليه السلام السبع سنوات وأراد الزواج، إذا بخاله يزف إليه العروسة ولكن ليست رحيل الصغرى، زف إليه الكبرى وهي ليئة، وإذا به أصبح أمام الناس متزوجا من الكبرى وليست الصغرى، واحتراما لخاله وتقديرا لهذا الموقف الذي ليس يعني من باب الأدب لا رجعة فيه، تزوجها وظل معها وأنجب منها ولم يكسر قلبها ولا قلب خاله حتى أنجب منها 11 شابا إن
شاء الله.
ثم توفيت، أو قيل تزوج بالأخرى، ولما أراد أن يتزوج من رحيل التي أعجب بها أو أرادها لنفسه في البداية طلب منه أن يخدمه سبع سنين أخرى بعد سنوات طويلة، وبعد أن صار عنده مجموعة من الأولاد والشباب الذين ربما يعني يخدمونه في هذا، فعمل سبع سنوات أخرى عند خاله لابان وتزوج من رحيل وأنجب منها يوسف عليه السلام وبنيامين أخوه عليهم جميعا السلام. هذه الرحلة الطويلة من قصة يعقوب في مدرسة الحياة الإدارية في تحقيق الأهداف في الوصول الإنسان لمبتغاه، نريد أن نقف وقفات معينة مع نبي الله يعقوب. في البداية بما تحب أن تبدأ؟
البداية كنت أتمنى ما توقف يعني فعلا كنت مستمتع، يعني شوف الجميل في هذا البرنامج اللي نسأل الله أن يكون خالص الوجه الكريم، أن المتعة في هذا البرنامج في أنك تقطف ثمار جميلة من سيرة عطرة للأنبياء، أنبياء الله عليهم رضوان الله سبحانه عليهم رضوان الله،
نعم،
وصلى الله عليهم جميعا، وتتعلم دروس يعني من الصعب أن تجدها في أي مدرسة أخرى. مدرسة النبوة هذه مدرسة إدارية اجتماعية إنسانية فيها من كل أمور الحياة، يعني تفيد المدرس والمعلم والطالب والتلميذ وولي الأمر وربة الأسرة والدكتور والمهندس والمدير والموظف البسيط والموظف الطموح والموظف المحبط، كل هؤلاء بل المجتمع كأسره يتعلمون أو باستطاعتهم أن ينهلوا من هذه المدرسة النبوية.
القرآن الكريم في آخر سورة يوسف في آخر آية يقول ذلك الكلام واضحا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ليس كلام وخلاص،
نسأل الله أن نكون من أولي الباب،
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل لكل مفاصل الحياة، لكل جنبة من جوانب الإنسان التي يحتاجها في الحياة جدها في ذلك القصص الذي تحدث فيه القرآن الكريم، وهي قصص الأنبياء، ما كان حديثا يفترى.
وفي هذا التفصيل لنا وقفة مثل ما قلت،
نعم،
في قصة إسماعيل،
قصة يعقوب عليه السلام، نعم،
والد إسماعيل يعقوب. يعني شوف، في يعني أنا أستلهم من هذه القصة كثير من العبر. ممكن نبدأ بطموح الشباب. اليوم كثير من الطلبة عندما يدرس يختار تخصص بعناية، أحدهم يرغب أن يكون طيار فيدرس طيران، أحدهم يحب الزراعة فيدرس هندسة زراعية، وغيره يحب ما يسمى بالاستدامة والطاقة البديلة كمسميات جديدة فيدرس فيها، وبعضهم يدرس في المحاسبة. وطموح كل طموح هذا الطالب خلال سنوات الأربعة أو خمس سنوات حسب إنجازه أن فور ما يتخرج أن يعمل في هذا التخصص. ولكن الواقع اليوم في الحياة المهنية أن كثير من أو جل الشباب هذيلة لا يستطيعون أن يحققوا أحلامهم في اختيار الوظيفة التي تناسب تخصصهم أو طموحهم.
أقول لك اليوم شيء أبو عبد الله إذا سمحت لي. أنت متفائل زيادة عن اللزوم. يعني تحدثت عن أن كل إنسان يدرس ما يريد.
صحيح.
ليس كل إنسان يدرس ما يريد.
بعد صحيح.
كثير من الشباب كثير يدرس تخصص لا يريده. إما الأسرة رغبتها هكذا. الأب يريد ابنه أن يكون مكانه في العيادة إن كان دكتورا، وفي مكتب المحاماة إن كان محاميا، وفي شركة المقاولات إن كان مهندسا، فيرغم الابن على دراسة شيء لا يحب ولا يهواه ولا موهوب فيه أصلا، ويقول هذه مالك وهذه تركتك وهذا أنا أبوك، ويقول فلان ابن فلان هذا كان مهندس وهذا ليس ابن مهندس. وربما مجموع في الثانوية العامة أو في الدراسة وبعض، ونحن نعيش في دولة تحتضن كل جنسيات العالم تقريبا، نجد من كل طوائف المجتمعات العربية والإسلامية من يسمعنا الآن، ربما في بلادهم يدرسون تخصصات لا يرغبوا بها، ربما فرضت عليه.
وهناك يعني يمكن أضيف على كلامك، هناك أيضا عدد كبير من الطلبة الذين يدخلون الجامعة وهم لا يعلمون أي تخصص يدرسونه،
أي شيء وخلاص
ما يعرف يختار. أنا يعني أذكر يعني يمكن أذكر قصة شخصية. أنا دخلت الجامعة كنت أحب الكمبيوتر،
حلو،
فدخلت خلاص بدرس اي تي انفورميشن تكنولوجي،
مهندس
تكنولوجيا معلومات،
نعم،
في جامعة الامارات. دخلت اول سنة فما وجدت البيئة اللي تناسبني بعد مضي اول فصل دراسي، وتكلمت مع الوالد قلت ابوي انا ما عجبني التخصص او مو مرتاح في التخصص، مو بهذا المجال. انا كنت استخدم هذه كالعاب، كان عندنا تحيد الكمبيوترات هذه القديمة اللي هي
صخر
وغيره، وكنت أستمتع فيها وأعتقد أن التخصص هو مثل هاللعبة. ما كنت أعرف أن لا فيها تكنولوجيا وفيها
برمجة هاردوير وغير 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 صعبة جدا يعني.
ما استهويت الأمر يوم نظرت له بواقع دراسي، فذهبت مع الوالدي إلى الجامعة واخترنا وقال وكلمهم على عملية تغير التخصص، وقالوا الحين في نهاية الفصل الدراسي، مع نهاية الفصل الدراسي الثاني بتقدم طلب وإن شاء الله بدرسه. وقال الوالد خلاص هو بياخذ محاسبة، والوالد كان يحب المحاسبة باعتباره يرى أن هذا التخصص، وأنا بالعكس أنا كنت راضي ومستانس وسعيد أن الوالد بيختار لي التخصص. الغريب في ذلك اللي حدث مع ذلك أن أنا كنت مع مجموعة من الطلبة يدرسون إعلام في نفس السكن، وكان عندي كاميرتي الخاصة فيديو والفوتوغرافيا،
جميل،
كاميرات عندي روحي هواية. وكنت الجمعية الإعلامية في الجامعة يوم عندهم أي فعالية حسن تعال صور، حسن تعال صور، وأسير أصور لهم ومنتج لهم وكذا. فكان عندي زميل يقول لي حسن أنت متأكد أنت بتصير محاسب؟ قلت له والله الوالد يحب يكون. قال لي أنت شو ترغب؟ قلت له ما أعرف. قال لي أنت هوايتك التصوير، مفروض تكون إعلامي.
هكذا
اتخذت القرار في ذاك اليوم بعد نقاش مع هذا الآخر، وصرت قدمت الطلب في نهاية الفصل وأخبرت الوالد بعدها بعد ما طلعت الموافقة أني أنا غيرت للإعلام. قال لي أنت فيك عقل؟ بهالكلام قال الوالد أنت فيك عقل؟ الوالد طبعا تعرف إنسان ناضج ينظر المحاسبة كتخصص كبير، وتتكلم على سنة في بداية التسعينات أو في نهاية الثمانينات اللي 88-87 ما كان الإعلام بذاك الرونق اليوم ولا كان في مجالات الكثيرة. قال شو بتكون مذيع؟ قلت والله أبوي أنا حبيت هالشيء. قال لي الله يوفقك. قال لي أنا كنت أتمنى لك شيء أفضل. وسبحان الله سارت الدنيا على أني بكون في الإعلام في مجال التصوير إلى نهاية التخرج. يوم اشتغلت ما اشتغلت في التخصص هذا نفسه،
تخصص
ما حصلت، قعدت يعني شوف قعدت فترة طويلة يمكن قرابة 4 أشهر أو 3 أشهر بلا وظيفة، أدور في كل مكان ما شو وظائف. واليوم الحين أنا أتكلم عن هذا في سنة 93، اليوم الوضع مشابه. اليوم كثير من الطلبة موجودين ما محصلين وظائف في تخصصهم، وهني العقبة الرئيسية التي تواجه أي طالب بعد التخرج.
الإنسان الذي يسير في هذا المشوار ماذا يفعل؟
ماذا يفعل في تلك الفترة؟ أنا بتكلم عن تجربة شخصية.
نعم.
كنت أخذت بعد يعني خلال فترة الدراسة أخذت دورة في مجموعة الفطيم دورة ميكانيكا، فتذكرت أنهم يعينون مواطنين في القطاع الخاص، فذهبت إلى الشركة ذلك وقدمت أوراقي، قلت لهم أنا تدربت عندكم في كميكانيكا وبشتغل. اشتغلت سيلز في وكالة كرايزلر في دبي، والدوام كان الصبح وعصر وبراتب 6000 درهم جامعي بهذا الراتب، ودوام صبح وعصر متعب كان، لكن هذا المتاح. هل أقعد في البيت واستلم يعني وتم أتحسر وأبحث، ولا أشتغل؟ فواثرت الاشتغال، وبالعكس تعلمت في 4 شهور ما لم أتعلمه في حياتي، كيف التعامل مع الناس، كيف تعامل مسؤول، كيف تحطي تارجت، كيف تكون تتكلم مع الشخص، كيف توضح، كيف هذه السلعة كيف تحفظها وكيف تشرحها، كيف تتعامل في بيئة عمل. أنا جاي من بيئة دراسة. عقبها فترة سبحان الله جاتني وظيفة في بلدية دبي، وفي المقابلة يومية تتقابل قالوا وين تشتغل، قلت لهم في وكالة كرايزلر. قال ليش تشتغل هناك، أنت تخصص كلام. قلت لهم ما بغيت أقعد في البيت. هذه الكلمة كانت أحد الأشياء اللي اختاروني فيها، شو رأيك
بسبب هذه؟
بسبب قالوا أنت يعني أنت تبغى تشتغل. أنا بشتغل. قلت لهم أنا أبحث عن عمل، ما حصلت الوظيفة التخصصي اشتغلت وبعت سيارات وكذا وكذا وكذا، مش عيب. هذا أذكر مسؤولي قال لي هذه أحد الأسباب اللي خلي اختاروني فيها. فاليوم أنا أقول ها رسالة لكثير من الشباب اليوم اللي جالسين يتريون أنهم يشتغلون في تخصصهم، ما لقيت، قعدت 7 شهور 6 شهور 8 شهور، لا تنتظر، ابحث عن أي وظيفة وإن كانت براتب ما أقول بسيط، وحتى لو حصلت وظيفة بلا راتب اذهب
تعلم منها الخبرة وتأخذ منها دروس في الحياة.
ليش؟
وكأنه تدريب.
هي ليش؟ لأن شوف الإنسان تحسبها كناحية، إذا أنت جلست في البيت وتبحث عن وظيفة يتمر الشهر والشهرين والثلاثة، أنت يستخسر من وقتك. في الجامعة كنت تتعلم،
نعم،
أنت في البيت ما يستعلم، يستخسر وقت. إذا أنت هالوقت اشتغلت في وظيفة وإن كانت براتب رمزي يكاد يغطي تكلفة البترول وغيره، أنت يستكسب خبرة، تتعلم أشياء قد لا توافق تخصصك،
أبديت مع المستجدات الحياتية بشكل يوم،
والمجتمع ينظر لك نظر ثانية أنك ساجاد،
والإنسان يسعى في الحياة وليس عليه إدراك النجاح. نذهب لفاصل ونعود لنكمل هذه الدروس المستفادة من قصة يعقوب في بداية حياته وهو ما زال يبحث عن الزوجة لتأسيس أسرة وإنجاب الأبناء. فاصل ونعود، فابقوا معنا.
تديرونها بينكم. تديرونها بينكم مع حسن البلغوني ويحاور هواء العبد الله.
مجددا نتحدث في هذا اللقاء من تديرونها بينكم عن دروس إدارية وحياتية مستفادة من قصة يعقوب عليه السلام، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الأستاذ حسن البلغوني الخبير والمستشار في الشأن الإداري. أهلا ومرحبا أبو عبد الله.
أهلا وسهلا محمود.
أبو عبد الله، قبل الفاصل تحدثنا عن أن الإنسان الذي يتعلم في غير تخصصه والذي يعمل في غير تخصصه والذي لا يعمل أصلا وينتظر الفرصة الموائمة والمناسبة لما يحلم به أو يفكر فيه، هذه الرحلة من التجارب في الحياة ربما يخسر معها زمن ووقت وجهد وفرص بسبب تكاسله أو عدم سعيه وعدم إنجازه في الحياة. دعنا نضع لك بعض النقاط الحقيقية من حياة الناس ونأخذ رأيك فيه حتى نكون واقعيين في الحياة. ونحن نتحدث عن يعقوب عليه السلام لابد أن أيضا نفكر في هذا الأمر جديا. بعض الآباء هو من يقول لابنه هكذا، يقول له لا تفعل شيء طوال حياتك إلا أن تتعلم فقط، وعليك أن تستمتع بحياتك دون أن تتحمل أدنى مسؤولية حتى تتخرج من الجامعة. فيخرج لنا شابا في عمر 23 أو 25 عاما لم يجرب يوم عمل في الحياة، كيف يخرج شخصا نافعا في مجتمعه؟
شوف كثير من الشباب من الأباء أولياء الأمور حبهم للطفل أو لابنهم أن يجنبونه المآسي، وبالتالي يعني يقول له لا تتعب نفسك، أنا بوفر لك، أنا كذا، من باب المحبة المفسدة.
جميل التعقيب.
ليش؟ لأن شوف المحبة قد تكون نوعين،
نعم،
محبة بناءة ومحبة مفسدة. هذا النوع من المحبة هاي محبة مفسدة. بالعكس انت خل ابنك يعني في انا اذكر يعني بعض رجال الاعمال تلقى ولده يخليه يشتغل عامل في مؤسسته.
نعم.
يعني رغم انه يقدر يعطيه مباشرة يعطيه خلا دير هال
لا يمارس دير القيادة الا من مارس الجندية.
ايوه. من هذا بقول لأباك تتعلم كيف تقف عشان تعرف حجم العمل عشان تعرف قيمة العمل هذا
حتى يقدر العامل ويقدر جهده
حتى
ويوزعه
يقدر قيمة الدرهم. اليوم كثير من الشباب اليوم لا يعرف قيمة الدرهم.
نعم.
قيمة النقود ما يعرفها. ليش؟ لأنه وفرت له بالراحة.
رائع. هذا بالنسبة للأب. بالنسبة للأم التي هي تدافع عن ابنها فلذت كبدها أمام الأب الذي يريد أن يكون نموذجا عمليا في الحياة تقول له ابني لا يتحمل هذه البهدلة، ابني لا يتحمل هذا العناء، ابني فقط إن لم تستطع أن تنفق عليه أنفق عليها أنا من بيت والدي، ابني فقط عليه أن يسافر ويشاهد العالم ويستمتع بكل هذه الأمور دون أن يتعلم. لا نقول يجتهد ويتعب ويشقى في الحياة لكن دون أن يتعلم.
لا نقول كل النساء كذلك يعني
في تحدث عن هذا النموذج إن وجد
إن وجد هذا موجود في المجتمع. ما أقول إن وجد، وجد موجود في المجتمع. قد يكون الأب قد يكون الأم من يمارس هذا الدور.
نعم.
ولكن المرأة بطبيعتها كامرأة عاطفتها جياشة دائما تحبها لابنها يدفعها لفعل ذلك للدافع عن الابن حتى لو غلطان تسعى لراحته كذا. فهذه طبيعة بشرية. ولكن أقول للأم حالي يعني من الأفضل أن تدوسي على عاطفتك قليلا لتصنعي شابا تفتخري فيه في المستقبل، لأن عاقبة الدلال الزائد قد تصنع شبه رجل وليس رجل.
الله جميل. الابن الذي يدخل الوظيفة في أو الشاب الذي يدخل الوظيفة في أول عام يريد أن يخرج بعد السنة الأولى عنده ثروة وعنده زوجة وقد يعني أتم عرسه وأتى ببيت فعل كل هذه الأمور أمام قصة يعقوب عليه السلام الذي ظل 7 سنوات يعمل أجيرا أو عاملا عند خاله ثم 7 سنوات أخرى حتى يتزوج من أراد أمام هذه السنوات الطويلة من العمل الشاق. وكذلك موسى عليه السلام لما ذهب إلى ذلك الرجل الصالح قال على أن تأجرني 8 حجج بعد أن قال له أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين وفين أتممت 10 فمن عندك. وبأقوال المفسرين أنه أتم 10 سنوات خدمة لهذا الرجل.
شوف هنا أوجه رسالة معينة. شوف الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. أنت تسعى وأنا أسعى ولكن في النهاية الثراء من الله سبحانه وتعالى يرزق، ولكن أنت عليك بتأخذ بالأسباب.
نعم.
تأخذ بالأسباب من خلال المعرفة والتعلم وبذل جهد. قد توفق لوظيفة وقد لا توفق لوظيفة. قد ييسر لك الثراء قد لا ييسر لك الثراء ولكن ييسر لك عمل يغنيك تصبح غني ولست ثري. في كلتا الحالتين من الصعب بل من مستحيل إذا إنسان ما عند أبوه مشتري أن يحقق الثروة خلال 1 أو 2 سنوات. هذا مستحيل. لازم يعني نضع قاعدة
في بعض الحالات النادرة الذي ابتكار اختراع هذه. نعم هذه نوابغ ونوادر في الحياة لا يقاس بها قاعدة.
هاي استثناءات وتحظظ وكلها أقدار.
نعم.
لكن الأصل اللي هنتكلم على القاعدة العامة.
نعم.
قاعدة عامة تبني نفسك. بداية تبدأ من نفسك.
هل منطقي الإنسان يحلم بكل هذه الأمور بعد السنة الأولى؟
لا طبعا يعني... لا لابد تكون أحلامنا واقعية. بعيدا نشوف ابتعدوا عن السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والقصص إيلون ماسك والشخصيات اللي هي مثل مايكروسوفت اللي هو شو اسمه
بيل جيتس
وكيف حقق وكيف كانوا 3 وأسسوا شركة. هذه أمور استثناءات في المجتمع.
نعم.
استثناءات المجتمع. أو تسمع لي واحد يقول لك والله من البيتكوين أنا صنعت أو تسمع لك دعايات هذه كلها دعايات. أنت انزل للواقع. الواقع اليوم كثير من الطلبة ما محصلين وظائف أصلا. وانظر للمجتمعات اللي حولك. في مجتمعات ما فيها أمن وأمان. أنت في مجتمع آمن احمد ربك أولا. في وظائف قليلة احمد ربك أن في وظائف قليلة وإن كانت بسيطة. ليس خطأ أن يبدأ الإنسان بوظيفة غير تخصصه. وما تعرف الأقدار أحيانا. شوف أحيانا تبدأ أنت تمارس يعني بقول لك قد تبدأ بممارسة وظيفة بسيطة لا تناسب طموحك لأسباب يعني لم تقدر لك فرصة بكذا وتجد الله يرزقك في هذه الوظيفة سبحان الله وتنسيك حلمك اللي كنت ترغب فيه.
الله.
وقد يكون العكس، أنك تبدأ بوظيفة وحلمك موجود ولا يتحقق إلا بعد فترة، مثل ما حدث مع يعقوب،
يؤجل
يؤجل،
ولكن حين يأتي يأتي في وقته، يأتي تماما في وقت.
كل شيء يأتي في وقته. الله. مثال بسيط، عندي زميل بدون ذكر أسماء اشتغل معي في أحد مراحل الدراسة في المهنية بدون ذكر في أي مجال، وكان حلمه أن يكون طيار. طيار
عرفته
بدون ذكر أسماء.
طبعا بدون ذكر أسماء، لكن عملنا معه ومعكم في برنامج،
وكان
في
شاب طموح.
نعم. ومبدع،
مبدع
وممثل ومجيد
جدا، وكان دائما يطور نفسه في أشياء كثيرة، ولم يقف عشان ما حقق حلمه في الطيران لأنه لأسباب معينة. وأذكر أني كنت في حلقة من الحلقات كنت أتكلم عن مهنة الطيار، وسوى مقطع، سويت مقطع درامي إذاعي، وكان هو بطل الدراما الإذاعية وكان يحلم أن يكون طيار وكذا في الدراما هذه. بعد ما خلصنا الحلقة يقول صرت غادرت الإذاعة وحجزت العمرة ورحت، وكان ديدني في أني أذكر في هذه العمرة أني الله يسر لي أكون طيار.
جميل.
عدت من ذلك وتيسر الأمر، كان في عائق معين يعوقه عن فعل، يقول سبحان الله رجعت منك أزيل هذا العائق بقدرة قادر. حتى الفنيين اللي كانوا يشرفون الموضوع قالوا كيف، قال هذه دعوته دعوة في وقت صادق فسبحان الله. وهذه قصة حقيقية، اليوم غيره طيار في طيران اللي هي فلاي دبي، ودائما يطرشنا صور وكذا كذا. عانى، وشوفوا عانى، الأمر لم يكن سهل، كان يداوم في الصباح أو يداوم بالأصح يدرس في الصباح ويداوم في المساء، غير شفت الدوام للفترة المسائية، فكان يداوم في الصباح في الكلية في الطيران في طيران العربية، وفي المساء كان يداوم فترة طويلة 4 سنوات أو سنتين أو ما أذكر
نفسه، حتى لا يتأثر لا العمل ولا الحلم الذي يريد أن يحققه.
اجتهد وتعب، وكان ياخذ طيران اللي هي طيران تدريبي في فترات الأجازة إلى أن تخرج، واليوم طيار تحقق حلمه.
الله.
وأحيانا يعني في قصة أخرى، يعني قد يكون حلمك الطيران، مثل محمد هلال الحزامي صاحب مشاريع هند العود وغيره، مشاريع اللي هي من أحد رواد مثل ما يقولون المشاريع الريادية في دولة الإمارات حاليا.
نعم.
هذا شاب استضفت مرة في الإذاعة في برنامج طموح، وقال لي كان حلمي أكون طيار ودرس الطيران
ولكن
وتخرج، لكن بعد ما تخرج شاف ميوله كان هو عنده ميول في عملية العطور ما عطور، وصار درس في فرنسا عملية خلطات ما خلطات وتخصص في هذا المجال، وترك الطيران واشتغل في البزنس. اليوم صاحب أكبر مجموعة، أنا أقول يعني فخرا أحد الشخصيات الوطنية في دولة الإمارات الذي ينعت بأنه من أفضل الأشخاص اللي اشتغلوا في عملية العطور في دولة الإمارات.
رائع.
وأخرج لنا 3 نماذج اللي هي خلطات وهند العود والنوع الثالث ما أذكر اسمه بالضبط حاليا.
جميل هذا المثال، وجميل الأمثلة التي تضرب من أجل تحقيق الأحلام وإن كانت بعد سنين طويلة من قصة يعقوب عليه السلام.
يعقوب عليه السلام قد يحقق وقد يفتح لك باب آخر.
في آخر حياة أو في آخر آيات قصة يوسف ويعقوب، هو من قال لأبنائه، وأن كنا نسبق بها الأحداث كثيرا، لا تيأسوا من روح الله. هو قال ذلك، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالها لأنه لم ييأس أبدا، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وقال ذلك يعني وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هكذا ظل حياة يعقوب عليه السلام يرى الحلم بأنه قابل للتحقيق، قابل للتحقيق حتى في نهاية حياته. عبد الله، الوقت مضى سريعا، معنا دقائق بسيطة، نريد أن نسأل أسئلة سريعة حول الأحلام وطريقة تحقيقها مع الزمن. الإنسان الذي يتربى الآن في كنف أسرته، ماذا عليه أن يفعل وهو بين 7 و15 من عمره؟ سريعا، ماذا عليه أن أفعل مع هؤلاء الفتية؟
أنا أقول اليوم ابحث في نفسك، لابد أن يكون لك يعني طموح معين. اسأل، ابحث، لا تشغلنا الألعاب والملهيات والالتزامات الطلعات وغيره عن البحث شو اللي يعجبني، شو هي الهواية أو الأمر اللي أتمنى أكون فيه. قد أكون أتمنى أكون طيار أو أتمنى لابد يكون عندي حلم بسيط، ولابد أثناء في دراستي أدرسه أتعلمه أسير أبحث فيه. نحن نبحث عن ألعاب، نبحث عن عطور في، نعم، في نبحث عن مشتريات، ما بالك إذا كان بحثي في خلال فترة هاي في التخصص اللي أحبه.
جميل.
ودرست فيه.
الإنسان الذي يتخيل أنه يحب تخصص معين ثم يكتشف أنه كان موهوم بذلك ولم يكن يحبه فعلا أو يعرف عنه كل التفاصيل، ماذا عليه أن يفعل؟
طبيعي، وهذا شيء طبيعي جدا. قد، نعم، تدرس 4 سنوات ثم لا تجد نفسك في هذا التخصص. لا ضير، اليوم المجال مفتوح. إذا ما وجدت، ومثال بسيط، اليوم تخصصت في الطاقة البديلة وما وجدت الطاقة البديلة، اليوم تخصص جديد،
نعم،
قد لا تجد هذا المجال، وظائف معدودة جدا،
نعم،
هل تقف في الحياة؟ لا،
تعمل حتى تأتي الفرصة المناسبة في التخصص الذي
أردت. إن أتت فرصة لما تأتي انطلق. جميل. انطلق، افتح لك باب آخر.
جميل.
ليس معنى الحياة، يعني إذا لم يتحقق حلمي، أنا كنت أحلم بسيارة معينة، لم أستطيع أن أشتري هذه السيارة، هل أموت؟
أبدا.
لا،
هكذا السؤال الأخير الذي أردت أن أسأله. الإنسان الذي يتخيل أن حلمه أصبح غير قابل للتنفيذ أو مر عليه فترة من الزمن ويشعر بحنين وأنين في نفس الوقت سريعا، ماذا عليه أن يفعل؟
لا تقف مشوار حياتك على هذا الحلم، انطلق انطلق. انت حقق كان بها إن لم يتحقق فأنت عايش ومستنعم. السعادة في داخلك، لا تبحث عن شيء يأتيك السعادة من خلال شيء ستحصل عليه. السعادة في داخل الإنسان،
ما تفعله.
فإذا كنت سعيد في داخلك لا يهمك إن كسبت هذا الشيء الذي حققه أو لم تحققه.
نعم، جميل. يعني مع هذه الكلمات الجميلة وأن السعادة تنبع من الإنسان وما يفعله لنفسه ليسعدها ليس مع ما يأتيه من الخارج، نشكرك الأستاذ حسن البلغوني على هذه الكلمات الرائعة وهذه الحلقة المميزة حول تحقيق الحلم وطول الأمل كما دائما يحلو لنا أن نتحدث. متابعينا، حلقة جديدة إن شاء الله، وانتظرونا في تديرونها بينكم.
تديرونها بينكم.